أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا أن الله سبحانه تبارك وتعالى أخبر عن أهل الكتاب أنهم يحصلون المؤمنين على ما أتاهم الله سبحانه تبارك وتعالى من فضله، وبلغ حسدهم أنهم تمنوا لو أن هذا أزيل منهم ما أتاهم الله سبحانه تبارك وتعالى. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، والسبب في ذلك حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، يعني حسدوا المؤمنين وهم يعرفون الحق الذي جاء من عند الله سبحانه تبارك وتعالى. وهذه مصيبة أن الإنسان يحسد الآخر وهو يعلم أن الآخر هذا معه حق. فإذا كان على دنيا فهذا الحاسد واقع في ظلم، فكيف إذا كان في دين؟ أنه ينظر إلى هذا الإنسان أنه على دين وأنه على حق، ومع ذلك يحسده ويتمنى زوال هذه النعمة منه. وذكرنا أن الحسد له أسباب سبعة كما قدمناها بالأمس، منها العداوة والبغضاء، منها حب التعزز على الغير، منها أن يكون في طبيعة الإنسان أنه يحب أن يستخدم غيره فيجده قد علا فلا يقدر أن يستخدمه بعد ذلك فيحسده، منها التعجب أنه يعجب أن هذا أتاه الله عز وجل من فضل، إشمعنى هذا أتاه وهذا لم يؤته، كذلك الخوف من فوات المقصود، كذلك حب الرياسة وطلب الجاه، كذلك الشح في النفس بالخير على عباد الله. قلنا إن أبخل الناس من يبخل بفضل غيره بمال غيره، إنسان البخيل الذي يبخل بماله، والذي أبخل منه الذي يبخل بمال غيره، والذي يبخل بفضل الله عز وجل على الغير هذا أبخل الخلق. الأسباب أو سبب الحسد راجع في النهاية إلى التنافس على الدنيا، التنافس على الدنيا. ولذلك أهل الكتاب عرفوا الحق الذي مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخلوا معه في الدين. ليه لم يدخلوا في دينه عليه الصلاة والسلام؟ نظروا للعز اللي هم فيه. أهل الكتاب يأخذون من أقوامهم الأموال ويرفعهم أقوامهم، صاروا كبراء وصاروا المرجع إليهم في الأمور الدينية والدنيوية، بعد كده حيسلموا ويدخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يبقوا تابعين بعد ما كانوا متبوعين، فهذا كبر في أنفسهم. إن كنا إحنا الكبار وجلنا المال في الدنيا ولنا المناصب وبعدين نتبع النبي صلى الله عليه وسلم يضيع منا هذا كله. ولذلك لم يؤمن من اليهود إلا العدد القليل، منهم عبد الله بن سلام رضي الله تبارك وتعالى عنه. عبد الله بن سلام كان حبرا في اليهود، كان كبيرا من كبرائهم، رئيسا فيهم، وكانوا يرجعون إليه في معضلاتهم وفي مشكلاتهم وفي مسائلهم، كان هو يفتيهم، مفتي اليهود كبيرهم. ولما دخل في الإسلام عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم حق، دخل في الدين وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تخبر اليهود أني أسلمت حتى تسألهم عن منزلتي عندهم، عشان تعرف منزلتي ايه عند هؤلاء اليهود وتعرف ان هم ناس كذابين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كتم، ولما جاءه اليهود قال: ما تعدون ابن سلام فيكم؟ عبد الله بن سلام، ما تعدون ابن سلام فيكم؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا وكبيرنا وابن كبيرنا وعالمنا وابن عالمنا، ده اكبر حد عندنا هذا عبد الله. قال: ارايتم لو اسلم تعملوا ايه لو اسلموا معه؟ قالوا: حاشا لله، ما كان له أن يفعل. قال: أرأيتم من أسلم؟ قالوا: معاذ الله، لا، ما يدخل شيء الإسلام. خرج ابن سلام وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والله إنكم لتعلمون أنه نبي الله صلوات الله وسلامه عليه، وأن ما جاء به الحق من عند الله. قالوا: شرنا وابن شرنا. وحالا رجعوا عنك، بعد ما كان خيرهم وابن خيرهم صار شرهم وابن شرهم، وقالوا عنه ما يقول. عرفوا أنهم كذابون ولا يستحيون من الكذب، لا يستحي اليهودي من أنه يكذب، حالا يقول الكلمة وحالا يرجع فيها، هذه عادتهم، عادتهم يعطون الوعود والعهود وحالا ينقضونها ولا يستحيون. إذا كانوا لا يستحيون من الله يستحيون من الناس، لا يستحيون من الله، وكذلك كل إنسان ينسى ربه ولا يستحي من الله لا تنتظر منه أن يستحي من الناس. الذي لا يستحي من الله لا يستحي من الناس. الذي يستحي من الله يخاف أن يغضب الله سبحانه وتبارك وتعالى ويستحي من الخلق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن الإنسان الذي لا يستحي من المخلوق فمن باب أولى أنه لا يستحي من خالقه سبحانه تبارك وتعالى. وهنا أصل الحسد يكون بسبب حب الدنيا، فيعادي الإنسان بسببها أي إنسان يستشعر أنه سينازعه في شيء حتى ولو لم يكن هذا الشيء محل منازعة، إلا في أنه يتفرد عند الناس بالشيء. إنسان يظن أنه طلب العلم، العلم هذا المفترض أنه يدعو الإنسان إلى حب الآخرة، إلى حب الله، إلى حب الخلق، أن يتعلم كل الناس ما عندك. إذا تعلم الناس العلم الذي عندك تفرح أنت لذلك. إلا إذا كان الإنسان يطلب بهذا العلم الدنيا، يطلب الدنيا يبقى عايز يتفرد به علشان يجيله المال، إذا ما كانش مال عشان تجيله الرياسة، ما تجيلوش الرياسة عشان يتقال هو المتفرد بعلمه وفيش غيره أعلم من الناس وأفقه الناس ومش عارف إيه. يفرح الإنسان يشبع نفسه بهذا الباطل. أما الإنسان الذي يطلب وجه الله ولا يهمه، يستوي عنده من مدحه ومن ذمه. من ذمه إما أن يكون مصيبا ينتفع منه إنه نصحه، وإما أن يكون كذابا فقد ظلمه وله الأجر عند الله عز وجل. والذي يمدحه إما أن يكون مصيبا ما زودوش حال مدحه قال عنه إيه هو اللي موجود فيه أنت ما زودتوش بالمدح، وإما أن يكون كاذبا، فإذا كان كاذبا فإثمه على نفسه. فالإنسان المؤمن لا يهتم لأمر المدح ولا لأمر الذم. ولذلك كانوا يقولون كما ذكر ابن حزم رحمه الله، ولولا قول النبي صلى الله عليه وسلم في المدح إذا مدح المؤمن قال تلك عادي الوشر المؤمن لكان الذم أحب إلينا من المدح. الذم أن الإنسان إذا ذمه عدوه يؤجر على ذلك عند الله عز وجل، لكن الإنسان لا يتمنى البلاء ويقول الحمد لله على كل حال. فالإنسان الذي يطلب المدح ويطلب الدنيا بعلمه لا يصل إلى شيء، لأن الله يغضب لذلك طلب العلم لغير الله سبحانه. الإنسان الذي يطلب الآخرة يكون كهؤلاء العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين له بإحسان والأئمة الأربعة وغيرهم الذين طلبوا العلم لله سبحانه تبارك وتعالى، لم يطلبوا العلم من أجل الدنيا. ولذلك كانت مقالتهم كلهم يقولون خذوا العلم من حيث أخذناه، ولا تقولوا قال مالك وقال الشافعي وقال أبو حنيفة وقال أحمد، ولكن قولوا قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول إنه الحديث هو مذهبي، الحديث حديث طلب، إذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هو مذهبي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا تنسب لي شيء ولكن قل هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وبهذا الأثر الصحيح الذي فيه. وكان رحمه الله يقول وددت أن هذا العلم يعني الذي عنده تعلمه الناس كلهم ولا ينسب إلي شيء. الإمام الشافعي، شوف الإمام الشافعي وكرم أخلاقه وحبه للعلم وحبه للدين وإخلاصه رحمه الله، يقول وددت أن هذا العلم الذي تعلمه الشافعي والذي بذله الشافعي في الآفاق عالم المدينة. هذا الإمام من أهل من آل النبي صلوات الله وسلامه عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم بشر بأنه يكون في المدينة عالم ينشر العلم، قالوا مالك وقالوا الشافعي رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع، لكن الغرض نشر العلم. وهو يقول يود أن ما نشره من العلم لا ينسب إليه، وإن الناس يتعلموا خاص يتعلموا هذا ولا يقال قال الشافعي كذا. طلب بعلمه وجه الله سبحانه، ومات صغيرا رحمه الله الشافعي، حين مات عنده 53 سنة رحمة الله عليه، مات في سن صغيرة نشر فيها هذا العلم كله علم الشافعي. هذا شيء عجيب جدا، أخلص لله فالله عز وجل نشر علمه ونشر فضله رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا الشافعي ومثله مالك رحمه الله، وكان مالك جاوز 80 من عمره رضي الله عنه، وكان نشر العلم نشرا عظيما. لذلك الإمام أحمد عاش 77 سنة ونشر العلم، والإمام أبو حنيفة 71 سنة ونشر العلم. بارك الله له في أعمارهم أخلصوا لله سبحانه، فانتشر العلم من هؤلاء لأنهم أخلصوا لله. فالإنسان الذي يتعلم العلم لله لا يهمه إلا أن ينشر العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية، ولو آية، ولو حكما شرعي، ولو آية تحفظها للناس، ولو حديثا تعلمه للناس، بلغوا عني ولو آية. نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما حفظها أو كما سمعها، فرب مبلغ علم أوعى من سامع، رب مبلغ إنسان تبلغه العلم يكون هو أشطر منك وأفقه منك ويتعلم منه أكثر مما تعلمته أنت، فيكون الإنسان الذي نقل الحديث له أجر هذا وأجر من وراءه. أي شيء أعظم من ذلك؟ إنسان حفظ حديثا وبس، يدوبك حفظ الحديث وما عرفش يفهمه ولا تفقه فيه ولا غيره، فبلغ هذا الحديث الذي حفظه، أخذه منه ناس هم أفقه وهم أعلم وهم أكثر قدرة على فهم هذا الحديث، ففهموا منه وعلموه ونشروه للناس، فإذا بالأول يأخذ ثواب كل هؤلاء الذين من بعده. هذا فضل الله عز وجل، أن تنشر العلم تبتغي به وجه الله سبحانه. أما طالب الدنيا لا، يكتم، يريد هو وحده الذي يتفرد بهذا الشيء، ووحده الذي يحفظ القرآن، ووحده الذي يعرف الحديث، يظن بالعلم، والعلم فضل الله سبحانه تبارك وتعالى. وزكاة العلم أن تبذل العلم، كلما بذلت كلما ازددت علما، كلما بذلت كلما ازددت ذكاء، وازددت فطنة، وازددت خبرة. كلما كتمت نسيت، من وراء الكتمان إيه؟ تنسى. العلم زكاته بذله. الإنسان الذي يحفظ القرآن ويقرأ القرآن ويردد ويحفظ غيره ويسمع من غيره يزداد في حفظه قوة ومتان. الإنسان الذي يحفظ القرآن وبعدين لا بيراجع ولا بيحفظ غيره ولا بيعلم غيره شيء ولا شيء، ينسى هذا القرآن. وكذلك العلم الشرعي، كلما تعلمت علم غيرك وانصح لغيرك، هذا زكاة العلم، بذل العلم. أما التنافس من أجل الدنيا في ذلك فيجعل الإنسان يظن أن يعلم غيره، يقول لك أعلم ده علشان يبقى أحسن مني وتفرد والناس يرحلوا ويسبوني، أعلم ده علشان يكون كذا، وتحصل الغيرة بين طلبة العلم بسبب شح النفس وبسبب التحاسد. لو أنه طلب بعلمه وجه الله لم يهتم، يحضر له عدد قليل، يحضر له عدد كثير، لا يهتم لذلك. ما يبقاش انه لما يلاقي واحد فلان بيحضر له 2000 3000 واحد وهو بيحضر له 30 40 واحد يزعل من هذا الشيء، اشمعنى ده فلان ده ما يفهمش حاجه، ده فلان بيك، ويبتدي يتكلم عن فلان هذا بما لا يحل له شرعا. ولكن لو انه علم ان هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله يحضر لفلان 1000 يحضر له مليون، انت تنوي الخير ولك اجر نيتك. الثواب عند الله مش على قدر العدد اللي بيحضر لك، وإنما على قدر إخلاصك لله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول العلماء الإنسان الذي يحسد غيره لابد أن يداوي نفسه، يعالج نفسه من هذا المرض، مرض صعب. ولذلك نزل في القرآن قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. آيات عظيمة، سور كريمة، 3 سور في القرآن من أعظم سور القرآن. طبعا أعظم سورة في القرآن هي سورة إيه؟ أعظم سورة في القرآن الفاتحة، فاتحة الكتاب، أعظم سورة في القرآن فاتحة الكتاب. ومن أعظم سور كتاب الله عز وجل 3 اللي في آخر القرآن، قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. سماها النبي صلى الله عليه وسلم المعوذات. وإن كان قل هو الله أحد ما فيهاش استعاذة، إنما الاستعاذة قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، إنما الثلاثة مع بعض اسمها المعوذات. ويستحب لك أن تقرأها كل يوم، تقرأها في أول النهار بعد الفجر 3 مرات 3 سور دول، وبعد العصر تقرأهم 3 مرات، يحفظك الله عز وجل بها. وحين تريد أن تنام ترقي نفسك بها، تجمع يدك إلى فمك وتقرأ وتنفث في يدك 3 مرات وتمسح جسدك بها، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. سور عظيمة جدا جدا. قل هو الله أحد حين تتأملها، إن سورة التوحيد ذكر الله عز وجل، ألوهية الله سبحانه وربوبيته وصفاته العظمى أنه الذي تحتاج إليه. قل هو الله المعبود أحد أحد، وما قالش قل هو الله واحد، أن الواحد في العدد بعده اثنين وثلاثة واربعة وتتوقع الزيادة، أما أحد ما فيش حد بعده، هذا لفظ يتفرد وحده. أحد ما تقولش أحد اثنين ملوش اثنين، الأحد ملوش اثنين يتفرد، لكن الواحد له. فلذلك قال الله عز وجل قل هو الله أحد ملوش تاني سبحانه وتعالى. الله الصمد سبحانه وتعالى، يعني المقصود في الحادات. إذا تعرف حين تقرأ هذه السورة واللي بعدها واللي بعدها أنك تقول يا ربي أنا بعبدك وحدك لا شريك لك، أنا أقصدك وحدك. الله الصمد يعني المقصود وحده لا شريك له، الذي يصمد إليه في الحاجات. يعني تقول أنا محتاج إليك يا ربي في كل شيء، محتاج إليك أن تعطيني، محتاج إليك أن تمنع عن الناس شري وعني شر الناس. لذلك بتقول بعدها قل أعوذ برب الفلق، فتتعوذ بالرب سبحانه من الخلق ومن أن يحسدوك، وقل أعوذ برب الناس تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يبقى هنا جمعت الثلاث شور فيها إني ألجأ إلى الله وأعتصم إليه وأصمد إليه بحادتي سبحانه تبارك وتعالى، لأنه وحده الذي يتفرد بأن يعطيني هذه الحالة. وبعدين تتعوذ به سبحانه من شر الخلق، من شر أعدائك، ومن شر جميع الخلق، وتتعوذ بالله من شر الشياطين. ثلاث صور ينبغي أن تحرص عليه، مهمة جدا. هذا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عقبة ابن عامر، يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وبعدين وجده وحده، فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله علمني، أقرئني من القرآن، أقرئني سورة هود، أقرئني سورة يونس، عايز يعني حفظني سورة كبيرة، فرصة إن أنا معك حفظني هذه السورة، سورة هود. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. قال فكأنه رآني لم أفرح بها كثير، ما كل الناس حافظين قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. فلما نزلوا وهم في السفر صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة جهرية المغرب أو العشاء، وقرأ فيها بقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس بالسورتين. وبعد الصلاة نظر إليه، يعني أي رأيك؟ قال والله ما نزل في القرآن ولا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثلهن، مثل هذه السورة، سورة تتعوذ بها من أعدائك من الإنس ومن الجن، سورة ما تستقلش هذه السورة. فرح بها وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأها في كل يوم. قال فما تركت هذه السورة، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. يبقى على ذلك الإنسان يحتاج إلى الله عز وجل في كل وقت، الذي يدفع عنك شر الناس، شر الشيطان، الوسواس الخناس، شر الحساد من الناس، الله سبحانه. تقول قل أعوذ برب الفلق فأخره من شر حاسد إذا حسد. يبقى هنا الدواء الذي يزيل الحسد أن تلجأ إلى الله سبحانه تبارك وتعالى، أن تتعوذ بالله سبحانه بأن تقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. الإيمان بالقضاء والقدر، الإيمان أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. إذا أراد الله بلاء بعبد لازم يكون، لازم، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. يبقى الشيء الذي يريده الله لابد أن يكون. الأسباب بتاعته تتعدد، الأسباب يجي الإنسان مرض بسبب ميكروب، يجي له سبب فيروس، يجي له سبب عدوى، يجي له سبب كذا، طالما مكتوب حيدي يبقى حيدي. يبقى هنا لا ننسى القضاء والقدر وننظر للسبب، فلان هو اللي عداني، فلان منه لله اللي عمل فيه، لا، لو لم يعدك فلان هيعديك فلان، هيجي لك من السماء مكتوب لك ان ياتي اليك هذا الشيء. الايمان بالقدر يجعل الانسان يستريح، ما يتعبش نفسه. اللي يتعب نفسه فلان قعدت جنبه يا ريتني ما قعدت جنبه، طيب ويا ريت هتعمل لك ايه كلمه يا ريت، لا هي هتاخر شيء ولا هتلغي المقدور، خلاص اللي جرى جرى. يبقى الانسان يصبر لامر الله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى الانسان اذا ابتلاه الله بشيء صبر لهذا الامر، اذا ابتلي الانسان بانه يحسد غيره يقوم يرجع ويراجع ايمانه بالقضاء والقدر. يبقى امر علمي وامر عملي، علاج علمي لك وعلاج عملي. العلاج العلمي مراجعة الدين، مراجعة نفسك في أمر الإيمان بالقضاء والقدر. كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعالي سبحانه. الله يقدر لفلان كذا، طالما قدر مين حيمنعه؟ لا حسدك حيمنعه، ولا إنسان حيمنعه، ولا دان يمنعه. يبقى نؤمن بالقضاء والقدر ونرضى بقدر. يا ربنا أراد لفلان أنه يكون في هذا المنصب، أراد لفلان يكون له هذا الغنى، أراد لفلان، يبقى خلاص هذا قضاء الله وأرضى بقضاء الله سبحانه تبارك وتعالى. والحسد لن يغير من هذا الأمر شيئا. يبقى الأمر العلمي الإيمان بالقضاء والقدر، ويعرف الحاسد أنه حين يحسد غيره أنه لم يرضى بقضاء الله سبحانه. راجع نفسك، لأن أصول الإيمان كم أصل الإيمان؟ أصول الإيمان ستة. الإيمان أصوله ستة، اللي هي إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقضاء والقدر. الإيمان بالقضاء والقدر أدلتهم في كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. أدلته: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أهو اليوم الآخر، الرجوع إلى كم أصل الآن؟ خمسة. وقوله سبحانه: إنا كل شيء خلقناه بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. أصول الإيمان ستة، من ترك واحدة منها فهو كافر، ليس مؤمنا. الذي لا يؤمن بواحدة منها فهو كافر، لم يدخل في الإيمان. وهنا اليهود ما كانوش بيؤمنوا بالله؟ كانوا يؤمنون بالله، وكانوا يعرفون توحيد الله سبحانه وتبارك وتعالى، وكانوا يعرفون الرسل قبل النبي صلوات الله وسلامه عليه، كانوا يعرفون ان في يوم اخر، وان في جنة، وان في نار، وان في قضاء وقدر، كانوا يعرفون. ولكن تركوا الايمان بالنبي صلوات الله وسلامه، رفضوا وجحدوا مع معرفتهم به، هل صاروا مؤمنين؟ لم ينفعهم الخمسة الباقين. لا بد من الايمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. لا ينفعه الإيمان بكل الرسل حتى يؤمنوا بالنبي صلوات الله وسلامه عليه. كذلك الإنسان المؤمن يؤمن بكل أنبياء الله ورسله، لا يحل له أن يكذب واحد من رسل الله سبحانه تبارك وتعالى. فإذا كذب برسول من رسل الله فقد كذب بالدين. يبقى هنا أصول الإيمان، منها أن تؤمن بالله وملائكته وإلى الآخر، آخر شيء الإيمان بالقضاء والقدر. يبقى الإنسان الحسود يراجع إيمانه بالقضاء والقدر. أنت مؤمن بالقضاء والقدر؟ إذا كنت مؤمنا يبقى هذا قدر الله، قدر لفلان يكون أحسن منك، ليه تزعل من هذا الشيء؟ لا، لا تحسد الناس على ما أتاهم الله من فضله سبحانه تبارك وتعالى. كذلك الإنسان الحسود كأنه يشارك إبليس في صفة من صفات، صفة إبليس الحسد كفى بها به أسوة سيئة، أن يكون الإنسان أسوته إبليس. إبليس حسد آدم فأبى إلا أن يدخل آدم وأولاد آدم معه النار، ففضل يوسوس لآدم عشان يرديه. لما ندى آدم منه وسوس لبنيه، وقع أحد بني آدم فقتل أخاه، فكان بسبب ذلك في النار، وفضل إبليس وراء الخلق إلى يوم الدين وهو يوسوس لخلق الله حتى يدخلهم النار. فالإنسان الحسود يشارك إبليس في صفة من صفاته، وهي صفة الحسد. حسد إبليس آدم، وهذا يحسد أخاه على ما أتاه الله عز وجل من فضله. ثالث حاجة يتفكر فيها الإنسان الحسود أنك راجع إلى الله، وأن الله يجازيك على هذا الحسد. يبقى أنت في الدنيا تعب في الدنيا وألم في الآخرة وعذاب أليم في الآخرة، إلا أخذته من هذا الحسد. حسدت فتركت ما أمرك الله به ووقعت فيما نهاك الله عز وجل عنه. يبقى في الدنيا الإنسان الحسود تاعب نفسه وراء غيره، وفي الآخرة عذاب النار. لو تفكر في ذلك علم أن الحسد لا يدر إلا إلى الشر في الدين وكذلك في الدنيا. في الدنيا الإنسان الحسود النار بتاكل قلبه، كل ما تيجي نعمة للآخر كل ما يتغاظ ويزداد غيظة، تيجي نعمة ونعم الله كثير، نعم الله مش هتخلص، نعم الله انت عد نعمة الله لا تحصوها، جاله النهاردة نعمة انت اتغاظت، جاله بكرة نعمة خليك متغاظ، كل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. يبقى الإنسان الذي يحسد غيره ما بيضرش إلا نفسه، حسدك لن يزيل هذه النعمة عن هذا الإنسان. فكر إنه الإنسان يقول حسده عشان تزول منه النعمة، كل إنسان يقول ذلك. أنت بتأتي إليك نعم من الله ولن تعدم أن يكون لك عدو ويتمنى لك زوال هذه النعمة، لو أن الله حقق ذلك لزالت النعم من كل الخلق ومنهم أنت أيضا. يبقى لا تتعب نفسك في تمني زوال النعمة من الغير، لن يأتيه إلا ما قدر الله عز وجل له. وهنا الحاسد يتعب نفسه في الدنيا وفي الآخرة، أما المحسود فهو ينتفع في الدنيا وفي الآخرة. ينتفع من حيث تدري أو لا تدري. أنت تحسد إنسان أنت مغاظ منه، تتكلم عنه وتقول فيه كذا وفيه كذا، الناس مش حمقى ولا مغفلين، الناس عارفة وفهمة، يقوم ويسمع منك الكلام يمكن يجملك قدامك ويمشي، ها فلان ده الحسد وكل قلبه، فلان ده مليان غل ومليان غيظ، يقعد لما يجي للتاني نعمة يضحكوا عليك، انت شوفه كان عمال بيحسد التاني جات له نعمة دي، يا ترى هيعمل ايه؟ مش عيبات الليلة. تلاقي الناس يتكلمون عن الحسود من وراء فلان، هتلاقي طول الليل الذي مش حينام فلان، ليه؟ لان فلان جات له نعمة هو مش عايز يحسد. يبقى هو اراد تعززه فإذا به في حقارة، إذا بالناس يعرفون أبى الله عز وجل إلا أن يذله. ترى الإنسان الحسود الكل عارفه، يقول لك فلان ده أعوذ بالله، فلان ده حسود، فلان ده ما يحبش النعمة الغيفة، قدامه يمكن ما يقولولوش هذا الشيء، لكن من وراء يكرهونه ويخافوا أن هم يحدثوا ربنا ادانا كذا ألا يحسدهم هم كمان، يبعدوا عن هذا. يكفي أنه بين الناس مبغوض، يبغضه الناس، هذا الإنسان الحسود أراد الشر بالغير فما أضر إلا نفسه. اضربوا له المثال بإنسان متغاص من إنسان آخر، خد طوبة عشان يحدفه بي، أخذ الطوبة وراح حادف بأقصى قوة، إذا بالطوبة تخبط في الحيطة وترجع عليه هو، عمت له عينه اليمنى. اتغاص أخذها تاني وحدف بها تاني، جات في الحيطة رجعت عمت له عينه التانية، راحت العينين من هذا الإنسان. أخذ عايز يعمل أي حاجة قتل نفسه، هذا الحسود، هذا الحسود ما ضر غيره ما ضر إلا نفسه. الحسود يبتئ طول النهار متغاظ مشايف النعم على فلان، طول الليل مش عارف ينام عمال يفكر اشمعنى فلان حصل في هذا الشيء. سبحان الله، الحسد ما جر لصاحبه إلا الكمد لنفسه. لذلك كان بعض الشعراء يقول لأحد الأخيار: لا مات أعداؤك بل خلدوا. ما بدعيش على أعدائك بالموت، لا لا خليهم عايشين، خلي حتى يروا منك الذي يكمدوا، خليهم يشوفوا منك اللي يكمدهم واللي يذلهم. لا زلت محسودا على نعمة فإنما الكامل من يحسده. الإنسان الكامل هو الذي يحسد، ما تزعلش إن يحسدك الإنسان، لو كنت ناقصا ما حسدوه، إنما يحسدك على كمالك. فهنا الإنسان الحسود لو أنه علم أنه لا يضر إلى نفسه لما أتعب نفسه في ذلك ولا رضى بقضاء الله. ولذلك الإنسان المؤمن في راحة، المؤمن مستريح. لو إن الإنسان نظر لكل الناس هيتعب، هيبص لمين ولا لمين، لكن المؤمن لم ينظر إلا لنفسه. تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إيه؟ لك انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه حري ألا تزدروا نعمة الله، حري بكم، جدير بكم ألا تزدروا، ألا تستقلوا، ألا تحتقروا نعمة الله. بإيه؟ بإنك تنظر للي تحتك. لما ربنا يديك شيء من البلاء، مرض بسيط، ما تبصش الإنسان المعافى اللي لا، بص الإنسان المريض اللي أشد من فلان، عنده سرطان الحمد لله احنا عندنا ايه، ما عندناش حاجة الحمد لله، تقوم تعرف نعمة الله عليه، أديني بتحرك وبروح وبأدي وبأعمل. يبقى اذكر نعمة الله بالنظر إلى من ابتلاه الله سبحانه تبارك وتعالى. إذا حرمت شيئا من الرزق، ضيق عليك في شيء، انظر الإنسان المحروم ما حلتوش حاجة خالص، اللي مش لاقي ياكل، مش لاقي يشرب، مش لاقي كذا، والحمد لله الذي أطعمني، الحمد لله أعطاني هذا، هذا من فضل الله، فلان ما أخذش فلان كذا. يقوم النظر إلى نعمة الله عليك وإلى من هو دونك، جدير بك أن تحمد الله سبحانه تبارك وتعالى على نعمه العظيمة. كذلك يقول العلماء أنك بنظرك إلى أن الحسد هذا يفرح إبليس، أنت عايز تفرح إبليس؟ إبليس يفرح بهذا الحسد.
إبليس يفرح بأن الناس يقتل بعضهم بعضا، بأن الناس يكفرون، بأن الرجل يطلق امرأته. لا، ما تقعش في الحاجة اللي تفرح إبليس، لا لا لا، أنت تغيظ إبليس بأنك تؤمن بالله، بأنك تمسك عليك زوجك، أنك ما تفرحش إبليس بأنك تكون حسودة. يبقى هنا تعلم أن الحسد يسر إبليس، يبقى لا تقع فيه ولا تفعله. كذلك يقول العلماء: لعل الإنسان الذي يحسده، يحسد إنسانا على علم، يحسد عالما أن أتاه الله العلم يتمنى زوال هذا العلم، يريد فلان ده يكبر، ينسى، ما يفتكرش، ما يعرفش يدي درس، يتخرس لسانه، ما يعرفش يقرأ قرآن، وينسى أنه بهذا تتمنى إيه؟ بتتمنى عدم نشر دين الله، كأنك تتمنى الكفر، كأنك تتمنى الكفر، كأن نهايتها في النهاية إن عدم تبليغ دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. لو تفكر الإنسان يفرح إن فلان بينشر دين الله وفلان بينشر وفلان، خلي الدين ينتشر. أما الإنسان الحسود حقيقة تمنيه إنه لو تأمل فيه هي مش لفلان، ده إنك بتمنع دين الله عز وجل من الانتشار. إذا فلان اتخرص وفلان اتخرص، أنت لوحدك ما تقدرش إنك تبلغ هذا كله. لو كان هذا يصلح ما كان أمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج 9 نسوة، معا أزواجه كان في وقت واحد 9 عليه الصلاة والسلام. السبب في ذلك إيه؟ السبب قول الله عز وجل لنساء النبي صلى الله عليه وسلم: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. أمر واجب على نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغن ما يتلى في بيوتها. واحدة تكفي؟ لا تقدر، كل ما يتلى في بيتها وكل الأحكام اللي في بيتها تنسى والأحكام تكسر، فاحتاج أن يكون في مجموعة من النساء يبلغن النساء ما يتلى في بيوتهن ويحدث. فكان من الحكمة أن يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من غيره من البشر عليه الصلاة والسلام، أو من المؤمنين يتزوج حتى يبلغن دين الله عز وجل. هنا ولذلك لم يجد لغير النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج فوق 4، فإذا خشي عدم العدل يبقى 1 فقط تكفيه حتى يعدل، لأنه إذا تزوج أكثر من ذلك يعلم من نفسه أنه لا يعدل. فهنا الإنسان الحسود إذا نظر عايز أتفرد أنا بس اللي أدي دروس وغيري ما حدش يدي دروس، وإذا أديت هتسمع كم واحد؟ مش هتسمع كل الناس. لذلك يحتاج الدين لأعداد كبيرة من العلماء يبلغون وينشرون دين الله، ويفرح بعضهم لبعض: الحمد لله فلان بيحضر له كذا وفلان بيحضر، الحمد لله، حتى ينتشر دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى هذه أدوية عملية من الإنسان يعملها، وأدوية علمية. العلمية ما ذكرنا، طيب الأدوية العملية إيه؟ يقول لك الإنسان ينظر الذي يدفعه لهذا الحسد ويقطع هذا الشيء المانع. إذا كان الحسد يدفع الإنسان أن يقدح في الغير، كل ما كان فلان ده عامل نفسه عالم وهو ما بيفهمش حاجة، فلان ده كذا، هو يقوم يكلف نفسه أن يعكس، بدل ما تقوله ما بيفهمش، لا والله الحمد لله فلان ده إنسان كويس بيبلغ دين الله. عود لسانك على ذلك، شيء ورا شيء بقت لك عادة، كلما سمعت إنسانا يتكلم في شيء مش هتحسده، قال والله الحمد لله أنه بلغ هذا الشيء وبلغ. تسمع من العلماء كثيرا، تجلس مع عالم العلماء، فإذا تكلم عن غيره تجده يمدح فلان ده على خير، فلان ده على كذا، تفرح أن العلماء بينهم هذه المحبة، ويحب بعضهم من بعض التبليغ لهذا الدين العظيم. العالم الحق هو الذي يمدح غيره على إصابته، والذي يعذره في خطائه. لكن الإنسان الذي يريد الدنيا اللي إذا سمع الخطأ ويعلم أنه أخطأ ما يقصدش هذا الخطأ، يقوم يفضحه ويعمل له مشكلة بسبب هذا الشيء. كن لله عز وجل في كلامك وفي أفعالك. أمر ثاني، إذا كان الذي يدفعك للحسد الكبر، تعلم التواضع، ضع نفسك، نزل نفسك، تعامل مع الناس على أنك واحد منهم وأقل منهم. يوم الإنسان إذا تعلم التواضع لم ينظر لإنسان فلان أحسن مني، لا، كلنا زي بعض، كلنا سوا. ولعل هذا لما يكون إنسان عالم واستشعر أنا عالم وأنا كذا وأنا بعلم وأنا، يقول والله أنت بقيت عالم إزاي، أنت بقيت عالم إزاي، لولا الناس اللي بتحضر لك ما كنتش انت بقيت مدرس. يبقى هنا الفضل للناس عليك اكثر من فضلك انت على الناس. أنت علمتهم وهم حضروا لك، أنت أخذت ثوابا بسبب حضورهم لك. الإنسان الغني حين يتصدق ويفرح أنا تصدقت وأنا، والله لولا وجود الفقير ما كنتش صفك متصدق أنت، فالفقير له فضل معك، هو اللي حيدخلك الجنة الفقير، لولا وجود هذا الفقير لولا أنت اديت له هذه الصدقة فصرت من أهل الجنة بسبب هذا الشيء. فيقوم يعرف للفقير قدره، ويعرف لطالب العلم حظه، ويعرف لغيره فضله، ويتواضع لخلق الله. يبقى هنا الإنسان إذا حمله الحسد على أن يذم الغير فليكلف لسانه إما السكوت وإما المدح لهذا الغير، لأنه كأنه يجي على نفسه شيئا فشيئا لغاية ما في النهاية ينقطع عنه هذا الحسد. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا مضلات الفتن. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.